والآن مع مادة العقيدة، شرح كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا درس جديد من دروس مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأعلى درجته، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين والموحدين خير الجزاء. ومع المسألة الثالثة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله،
أي أن أهل الجاهلية يعتقدون ذلك، يعتقدون أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، وأن السمع والطاعة له ذل ومهانة، ولهذا كان أهل الجاهلية لا ينقادون لأحد. نعم. وليس عندهم ملك يرجعون إليه. نعم.
فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة،
أي فخالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فأمر بالصبر على جور الولاة، ولا أمر بالسمع والطاعة لأهل العدل فقط من الولاة، إنما السمع والطاعة لأهل العدل وأهل الجور، وأمر بالصبر على جور الولاة، لأن ذلك صعب على النفوس، أن الحاكم يظلم وأن الحاكم يجور وأنك تسمع وتطيع، صعب. ولهذا لا يتقن هذا الأصل إلا سلفي قح، ولا ينقاد لهذا الأصل إلا سلفي قح. لماذا يا إخوان؟ لأن النفوس مشغولة على هذا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، يظلمني وأدعو له، يظلمني وأصبر عليه، يظلمني وكذا، لا، يظلمني وأجمع الناس عليه وأقول السمع والطاعة لولاة الأمور. ولهذا أول ما تتكلم في هذا الأصل وأول ما يظهر أهل السنة هذا الأصل الاتهامات تأتي، والناس تنفر، والألسنة تنتقد، كما قال بعض أهل العلم: لو قيل للناس اخرجوا على السلطان الجائر لخرج الناس إلا من رحمه. لماذا؟ لأنها الدعوة سهلة، لأنها تميل القلوب إليها، ولو قيل للناس اصبروا لما استمع إليك أحد إلا من رحم الله. ولهذا وجدنا مليونيات الخروج على السلاطين، لكن هل تجد مليونيات الصبر على السلاطين وجورهم؟ ما تجد المليونية في الخروج، لكن في سمع الطاعة النزاع من القبائل، يقال رجل في محافظة أو رجل في مركز أو رجل في كذا، هذا الذي يقال، إنما يقال الخروج. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى عدد المشايخ الذين يظهرون منهج الصبر على جور الأئمة، أي منهج أهل السنة والجماعة في العالم الإسلامي، وعدد الذين يخرجون إلى الميادين. وخذ مصر مثالا، خذ مصر مثالا، ما عدد المشايخ الذين نزلوا الميادين والثورات، ولا ما عدد
الذين قالوا بالصبر والسمع والطاعة، هؤلاء يمكن أن تحصرهم. الذين يقولون بسمع الصبر والطاعة والسمع والطاعة يمكن أن تحصرهم، لأنهم ماذا؟ 5-6 كانوا، ثم صاروا إلى عدد من طلاب العلم، أما كمشايخ ولا مشهور. هات لي مشهورا واحدا من هؤلاء يقول بأن الخروج إلى الميدان خروج على السلاطين ولا يجوز، ووجوب السمع والطاعة لولا تقوم بالتقعيد، إنما جميع المشاهير قد خرجوا إلى الميدان. كل المشاهير، تسأل عن حسان خرج، تسأل عن يعقوب خرج، تسأل عن عدوي أرسل الرايات، تسأل عن حويني أيد الثورات، تسأل عن كل هؤلاء خرج، تسأل عن من خارج ومؤيد لخارج، بين خارج ومؤيد لخارج. اللي ما خرج أيد، خرجوا به، إذا ما خرج هو خرجوا به. وحتى لا تظنوا أن رسلان أو زهران أو شربجي، رسلان ضد الخروج، معروف هذا رسلان فيما يزعم الناس، هذا معتزلي مؤصل، مثله تماما، مثلهم تماما، لأنه يرى أن السلطان يعزل بدون الكفر، وهذا منهج المعتزلة. كما أجمع للسنة أن السلطان لا يخرج عليه إن كان ظالما أو جائرا، فقد أجمع للسنة أن السلطان لا يعزل إذا كان ظالما أو جائرا. فجل هؤلاء خرجوا ورأوا الخروج، ورسلان ومن معه يرون العزل، فبين خوارج ومعتزلة في المعتقد والمنهج. ناهيكم عن أن هذا الرجل أيضا يتكلم في حكام الدول الآخرين وطعا فيهم، وهذا أيضا من منهج الخوارج ومسالكهم، لأنه يجمع مادة للشعوب الأخرى لتخرج على سلاطينه. فبلد تزيد على 100 مليون، كم الدعاة الذين يقولون بالصبر على جور الآئمة والسمع والطاعة في المعروف. ومن هنا كان من خصال الجاهلية أن مخالفته إلى أمر عدم القياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل وما، نفس العبارة التي يقولها أصحاب الثورات الذين لا يخرجون على السلاطين، منهجهم يسمى بمنهج ماذا؟ الانبطاح، الاستكانة، الخذلان، نفس الذي عند أهل الجاهلية تماما. طب الخروج على السلاطين كلمة حق عند السلطان جار، العالم المجاهد، نجد الألفاظ دي، لكن يقال العالم المجاهد لا يرى الخروج على السلاطين؟ لا، ما في، ما في ولا عالم مجاهد من الذين لا يخرجون على السلاطين في زعم الناس، كما انه ما في ولي لله بعيدا عن الصوفية، اولياء الله معهم وكالة من الصوفيين، شرط الولي ألا يصلي وألا يفعل كذا وكذا إلا في بداية حياته، بعد ذلك يرفع عنه التكليف. شرط الولي أن يكون نقشبندي ولا أحمدي ولا دسوقي ولا أي شيء، إنما ما في عالم سلفي يكون وليا لله عند هؤلاء. فخالفهم رسول الله وأمر بالصبر على جور الأولى. نعم، وأمر
بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد.
يعني إذن أصل عظيم، غلظ النبي فيه صلى الله عليه وسلم وأبدى وأعاد، لأنه على خلاف هوى النفوس. هناك موضوعات صعبة عن النفوس إلا من انقادت نفسه لله، موضوع الحاكم صعب، صعب جدا، يا أخي ده في بعض الناس على السنة وبيقول الكلام اللي احنا بنقوله ولكن تراها ايه يتململ. اي شيخ بس يعني هو والله انا مش برا الخروج ولا شيء يعني بس يعني برضو حصل يعني بيجاهد نفسه ليه يكون على السنة بس يعني ليس على السنة بانقياد سهل لا يعني على اول البواب بصعب. الموضوع الثاني الميراث الميراث الأموال ولذا نرى أن الموضوع الصعب على النفوس يتولى الله عز وجل تفصيل أحكام. الله ما قال في المواريث يوصيكم الله في أولادكم وفقط إنما جاء التقسيم للذكر مثل الحظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد. شوف إلى آخر الآية وآخر سورة النساء. ليه السؤال لماذا لماذا التفصيل النصف والربع والثمن والسدس والثلثين لماذا يا إخوان؟ لأن النفوس لو تركت والله ما تعرف مصطلح لا النصف ولا الربع ولا الثلث. أحسننا سيكون تحت مصطلح ارضي اخواتك ارضيهم ارضي البنات يا اخي يا اخي البنات ولا يا اخي ارضوهم عشان ربنا يرضيك. تعال يا اختي تعال يا اختي ودي لها بقى ايه كيلة رز كده 10 كيلو يا اختي وروح ارضيها يا اخي. اذا كان الله قال الربع والثمن والنصف والسدس والثلثان وغير ذلك ومن الذي يعرف هذه القسمة؟ نعم ومن الذي يقسم هذه القسمة؟ بنطلع السدس ونخرج النصف لكن بعد ماذا؟ بعد ايه؟ 1 العقار ما في ميراث للبنات. 2 البيوت احنا بنناها مع ابوك ابائكم انتوا ما كانش لكم حاجة. 3 الاراضي اللي على البحر وعلى الطريق الاراضي ديت بتاعت فلان الفلاني وما تروحش عن بدا. لكن مش انا نرسل الاراضي هذه لفلان زوج فلانة البنت. 4 5 أريط 6 أريط اللي لك في 4 قطع والقراطين اللي في الأرض يكونوا في النص لا يمين ولا شمال عشان محدش يشتريه. يعني محكوم عليها بالإعدام محكوم عليها حتى لو قلنا السدس بس بعد ماذا؟ ولو قلنا الثلث ولو قلنا النصف وقلنا الثلثين لكن بعد ماذا؟ هذا هو. ولهذا تولى الله تفصيله. ففي موضوعات الله بيتولى تفصيله والشارع بيقولها عناية. ليه؟ لأنها على غير مراد النصوص. النفوس النفوس ما تجي تقول لي ضابط شرطة قبلك مثلا يعمل في كذا وتقول سمعا وطاعة وان ضرب ضارك واخذ مالك هو عاد في مساحة للسمع والطاعة ومساحة بقى اللهم اصلح ولاة امورنا. الا النفس السلفية التي تطيع الله عزيزة في السلطان وليس التي تخضع للسلطان وتذل له دون عبودية. نفوس تأبى ذلك نفوس تأبى ذلك لكن الطاعة لله في السلطان لو كانت لي دعوة مستجابة جعلتها للسلطان حتى ولو كان ظالما ولو كان جائرا. نعم.
قال وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم 3 أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم.
يبقى المسائل الثلاث اللي هي الأولى اللي احنا أخذناها في التوحيد والثانية في الاجتماع والثالثة في الاجتماع الخاص على ولاة الأمور. 3 هذه مجموعة في الحديث دليل 3 مسائل هذا النص. نعم.
قال ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها.
نعم، الإخلال في دنيا الناس يرجع إلى هذا، أو إذا تركت أو ترك بعضها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباض النسارية، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. عليكم بتقوى الله فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله عز وجل والانقياد لأوامره، والسمع والطاعة ولاة الأمور. فبتقوى الله تصلح دنياك وآخرتك، وبالسمع والطاعة تصلح دنيا الناس. إنما بالمشاغبة والخروج على السلاطين ما الذي يحصل؟ يحصل فساد العريض. ومن هنا قال بعض السلف لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب لي من أن أحيا ليلة بالإمام. فلهذا لما كان الموضوع صعب، الموضوع ده لا يتناول إلا بأثار وإجماعات. ولهذا أنا بحذر الإخوة، اوعى تتناول من بعد بقى البعد الإعلامي، وخد بالك اللي هو بقى إيه؟ أنت بقى ده بيبقى بعد تبع، يعني مش هو الأصل، مش تبدأ به، لكن ممكن تبع. ليه؟ لأن ذكر المحاسن وهذا شيء طيب، لكن بقى انت تتناول الموضوع ايوة نعم وعملوا كباري وعملوا مش عارف ايه ولما راح ولما جاء، انت تقول له كبري من هنا يقول لك بطني، انا مش عايز كبري انا عايز اكل. فانت بقى عشان تدخل دي بعدين، دي بعدين بعد ما تخضعه للنصوص الاول وقدم الاجماع قبل النص، قول له شوف احنا بنتكلم في موضوع مجمع عليه بس ما نختلفش فيه، ودليل الإجماع كذا. وبعد ما تقول له الإجماع ودليل الإجماع قل له يا أخو بعدين احنا نحمد الله عز وجل، سبحان الله، شوف عيالنا تعلم مجانا، وشوف مستشفياتنا يعني مجانا الحمد لله، وشوف طرقنا، وشوف كذا، وشوف الناس حوالينا الآخر. لكن انت تيجي محلل سياسي، ها تيجي محلل سياسي، يبقى هتدافع بقى ده والموقف ده وده 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 وده، يبقى انت داخل في نفق هو عارف سياسة اكتر منك. وهو اذا كنت انت عندك فكرة هو متربي ليل ونهار على مكملين وعلى جزيرة وعلى قنوات انت ما تسمعش عنها ومقاطع والكلام من ده، اللي عندك ده ما يبلغش حاجة خالص، هو متسمم بدنه، هو اللي هيخضعه ان كان في خير. قال الله قال الرسول اجمعت الأم، يبقى انت بتخرج من قواتك، ما تجريش بقى تعمل محلل سياسي وانت بقى الواد بقى ايه اللي هتقنع بقى الناس والبتاع. لا انت خلي بالك الموضوع ده كان كده، لا والوزير الفلاني، لا والغفير الفلاني والكلام من ده، ما انتش نافع ولا تسوي شيء ولا لك صفه امامه. ايه اللي عندك؟ ماذا عندك؟ انت اللي عندك وليس عنده اجماع ونص. انما انت هتدخل ليه في بابه هو؟ في بابه هو مش هتسلك، لا يمكن، مستحيل. يبقى اهم شيء ايه؟ واما قتالهم والخروج عليهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين. هتجيب لي مليون دليل ان ظالم وجائر، احنا بنبدا من هنا بقى الظالم والجائر اجمعت الامه على السمع والطاعه في المعروف وعدم الخروج عليه. يبقى انت ما بتجهدش نفسك ايه في مساله ده ظلم ده مش ظلم ده جور ده مش جور، إلا بعد إيه؟ إلا بعد سياق إجماعات وسياق نصوص تأتي بقى تذكر له ماذا؟ نعمة الله عز وجل علينا، والحمد لله لسنا مشردين ولا بندق على أبواب البلدان في الشوارع نحن ونسائنا والحمد لله وأولادنا، مش ماشيين في الأردن ندق على أبواب، ولا في سوريا ندق على أبواب، ولا في السعودية نقول لهم اعطونا لله يا جماعة، احمد الله سبحانه وتعالى. يبقى الأول الإجماع، الثاني النصوص، الثالث ذكر ما يذهب سخيمة النفوس وحقدها وغير ذلك مما تستطيعه. طيب، كما هي عادتنا في تناول المسألة، العنصر الأول بيان مراد المؤلف من هذه المسألة، بيان مراد المؤلف من هذه المسألة. ومراده رحمه الله تعالى من هذا بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد لهم إن وجدوا. واعتبار السمع والطاعة من الذل والمهانة. وأن المخالفة لهم والمنازعة لهم من الشجاعة والديانة، من الشجاعة والديانة. العنصر الثاني وجود هذه الصفة عند أهل الجاهلية ووجه كونها من مسائل الجاهلية، ووجه كونها من مسائل الجاهلية. قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات ليس في عنقه بيعة، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. قال العلماء، قال النووي: ميتة جاهلية بكسر الميم، كسر الميم، على صفة موتهم، أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى. أهل الجاهلية لا إمام لهم، لا إمام لهم، لا إمام لهم. ومما يدل أيضا على أن هذه الصفة كانت في أهل الجاهلية من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، ما ذكره الله عن بني إسرائيل بقوله: أن يكون له الملك علينا، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. طيب، العنصر الثالث: ما وجه مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجاهلية، ما وجه مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجاهلية في هذه المسألة، وما الدليل على ذلك؟ الجواب: ما استدل به المصنف هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن
إن الله يرضى لكم ثلاثا الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا الحديث. قال شيخ الإسلام في هذا الحديث: فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث، بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، يبقى التوحيد والاجتماع وعدم التفرق والسمع والطاعة لولاة أمور، دي أصول. قال ابن تيمية: وهذه الأصول ليست الفروع، وهذه الأصول تجمع أصول الدين وقواعده، أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة، مصالح الدنيا والآخرة. ومن الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وغير ذلك من النصوص الشرعية التي أمرت بالصبر على جور الأئمة وعدم منازعتهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. العنصر الذي بعد ذلك: ما صور هذه المسألة في العصر الحاضر؟ ما صور هذه المسألة في العصر الحاضر؟ وفي المسلمين بصفة عامة، الجواب: صور ذلك الثورات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات والانقلابات والخروج والعزل للسلاطين مع كونهم على الإسلام، طيب، ما الفوائد المستنبطة من هذا الدرس؟ واحد: أن الخروج على السلاطين ومنازعتهم ولو كانوا ظلامة أو جائرين منهج أهل الجاهلية،
منهج أهل الجاهلية. اثنان، وجود فرق في هذه الأمة على منهج أهل الجاهلية في الخروج على السلاطين ومنازعتهم وعزلهم كالخوارج والمعتزلة وأنهم يعتبرون ذلك دينا وقربة وفضيلة كما اعتقده أهل الجاهلية. لأن الشيخ محمد يقول اعتبروا أن مخالفة الأمر على القدر فضيلة. الفائدة الثالثة أن كل من يرى الخروج على أئمة الجور لجوره فهو خارجي، وأن كل من يرى عزل السلطان المسلم بغير مكفر فهو معتزلي. فمن أصول الخوارج الخروج على الحاكم الظالم لكونه كافرا، ومن أصول المعتزلة الخروج على الحاكم الظالم لكونه فاسقا. الفائدة التي بعد ذلك أن الصبر على جور الأئمة والسمع والطاعة لهم في المعروف منهج أهل السنة والجماعة إجماعا. لدلالة النصوص عليه. قال النووي رحمه الله: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. الفائدة التي بعد ذلك تحريم المظاهرات والاعتصامات والخروج إلى الميادين بدعوى إنكار المنكر، لأنه أعظم المنكر والمؤدي لزيادة المنكر. لهذا قال بعض السلف: لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام الفائدة التي بعد ذلك أن كل من خرج إلى الميادين أو رأى عزل السلاطين بغير مكفر من المشايخ والدعاة مبتدعة خوارج إن لم يتوبوا ويرجعوا، ولا يجوز السماع لهم ولا طلب العلم على أيديه، ولا طلب العلم على أيديه. الفائدة التي بعد ذلك السابعة، أن الاستدلال على جواز الخروج على السلاطين بواقعة الحسين أو ابن الزبير أو ابن جبير مردودة بالإجماع، ولأن وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها، ولأنه لم يقل صحابي واحد أو تابعي واحد بجواز الخروج على أئمة الجور، بجواز الخروج على أئمة الجور. الأسئلة. أذكر جميع هذه الضوابط السابقة والفوائد المستنبطة بلسانك وقلبك. نعم، نكتفي بهذا القدر.